أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة الأولى. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد صلوات عليك وعلي. من هنا أبدأ معكم في هذا البرنامج الذي هو موسوعة عقائدية ضخمة تابعوني وستحكمون بنفس هذا الحكم على تفاصيل ما سأقدمه لكم في حلقات هذه البانوراما. من هنا أبدأ. المنزلة المعرفية لعقيدة الرجعة في دين العترة الطاهرة. ملاحظات سريعة. الملاحظة الأولى، أقول للذي يريد أن يكون من شيعة العترة الطاهرة على دينهم، لا شأن لي لا بدين سقيفة بني ساعدة ولا بدين سقيفة بني طوس. أقول للذي يريد أن يكون شيعيا وفقا لدين العترة الطاهرة، عليك أن تفقه عقيدة الرجعة العظيمة بحسب ما تريد الزهراء وآل الزهراء صلوات الله عليهم. الذي يقول أنا شيعي بحسب موازين دين العترة الطاهرة لابد أن يفقه عقيدة الرجعة العظيمة. مشكلة الشيعة هنا، إنني أتحدث عن الذين يقولون نحن شيعة بحسب ما هم يقولون، مشكلتهم جهلهم المطبق بفقه عقيدة الرجعة. وهذا الكلام ينطبق أولا على مراجعهم، على المراجع الطوسيين حتى الذين ألفوا كتبا في هذا الموضوع. فهناك كثيرون من المراجع والعلماء الطوسيين عبر القرون كتبوا وألفوا وتحدثوا عن الرجعة، ولكنهم تحدثوا من دون فقه، من دون معرفة فقه الرجعة بحسب موازين العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. إذن الملاحظة الأولى، إذا كنت تريد أن تكون شيعيا للعترة الطاهرة عليك أن تفقه فقه عقيدة الرجعة العظيمة. الملاحظة الثانية: لا يضحك عليك الشيطان كي تشغل وقتك في شهر رمضان بقراءة القرآن والأدعية والأوراد والأذكار. لا يضحك عليك الشيطان، إنك حين تقرأ ذلك وأنت لا تفقه عقيدة الرجعة بحسب موازين العترة الطاهرة، فإنك مغرب بعقلك وقلبك، وإمام زمانك مشرق، فأنت مغرب وإمامك مشرق. من دون أن تفقه عقيدة الرجعة بحسب موازين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، صلاتكم باطلة، تتعجبون لأنكم لا تعرفون فقه الرجعة. صلاتكم باطلة وصيامكم باطل وكل أعمالكم باطلة، أتعلمون لماذا؟ أساس دين العترة الطاهرة، أنا لا أتحدث عن دين الطوسيين، لا شأن لي بدين الطوسي وأتباعه، أنا أتحدث عن دين علي وآل علي. أساس دين العترة الطاهرة ولاية محمد وآل محمد، هذا هو أساس دين العترة الطاهرة. ثمرة هذا الأساس، وهو الأساس الثاني، ثمرة ولاية محمد وآل محمد الرجعة العظيمة. مشكلتكم كبيرة يا أيها الذين تقولون نحن شيعة، سأقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وإنما أقرأ من مفاتيح الجنان لأن الكتاب متوفر في بيوتكم، بل في جيوبكم في أجهزة الموبايل. زيارة آل ياسين من توقيعات الناحية المقدسة. الإمام هو الذي بعث بها إلينا وضمنها خلاصة وزبدة لعقيدتنا السليمة. فماذا نقرأ فيها ونحن نخاطب بقية الله؟ وأشهد أنك يا صاحب الأمر، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. الخطاب لإمام زماننا، الحديث عن ولاية محمد وآل محمد، ومن أنها الأساس الأول والأخير. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر. ماذا جاء بعد الحديث عن أساس دين العترة الطاهرة؟ وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. سيأتينا الكلام عما جاء في زيارة آل ياسين وسائر الزيارات الشريفة الأخرى في طوايا الحلقات القادمة. كما قلت لكم قبل قليل، هذا البرنامج موسوعة عقائدية ضخمة. تابعوني، تابعوا البث المباشر وتابعوا الإعادات كي تنتفعوا من حقائق معارف العترة الطاهرة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط. هذه مصادرنا العلمية، وهذه منابع دين العترة الطاهرة فقط وفقط وفقط. إذن الملاحظة الثانية، لا يضحك عليك الشيطان. يا أيها الذي تقول إنني شيعي، لا يضحك عليك الشيطان أن تشغل وقتك في شهر رمضان بقراءة القرآن والأدعية وأداء الطقوس. عد إليها بعد أن تفقه عقيدتك. كيف تتدبر القرآن وأنت لا تفقه عقيدتك؟ كيف تتدبر القرآن؟ سيد الأوصياء يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. القراءة التي لا خير فيها قارئها أساسا لا خير فيه، لأن القارئ أساسا لا خير فيه، صارت قراءته لا خير فيها. فأنت لا خير فيك حينما لا تفقه عقيدة الرجعة. تريد أن تبقى مسخرة لأصحاب العمائم الثولان، هذا أمر راجع إليك. لكنني أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة وأقول لكل واحد منهم: كن فقيها ولا تكن سفيها، أو على الأقل كن متفقها ولا تكن متسفها. الملاحظة الثالثة، أوجه كلامي إلى الذين يقولون نحن خدام الحسين، وإلى الذين يقولون نحن زهرائيون نسعى في سعينا أن نمهد لمشروع إمام زماننا، أقول لهؤلاء: خذوا كل ما عندكم من هذا الذي تقولونه وتمسحوا به في المراحيض إذا كنتم لا تفقهون عقيدة الرجعة. والله خذوه وتمسحوا به في المراحيض فهو خير لكم. إذا كنتم لا تفقهون عقيدة الرجعة بحسب موازين العترة الطاهرة صلوات الله عليها، إلا إذا كنتم تقولون نحن محبو العترة الطاهرة وما نحن من شيعتهم، حينئذ لا كلام لي معكم، لأن الكلام في هذا البرنامج موجه للذين يدعون أنهم من شيعة علي وآل علي، فهذا الادعاء لن يثبت لهم حتى يتفقهوا، حتى يتفقهوا وحتى يفقهوا عقيدة الرجعة. أئمتنا قالوها بنحو صريح: من لم يؤمن برجعتنا فليس منا، فليس منا. والحديث هنا عن الرجعة الكبرى وليس عن الرجعة الصغرى. حدثتكم عن الرجعة الصغرى في طوايا بانوراما الظهور المهدوي. الرجعة الصغرى من شؤون العصر المهدوي، من شؤون يوم الخلاص، والظهور مقدمة للرجعة العظيمة. أما الكلام هنا في هذه البانوراما، الكلام عن الرجعة العظيمة. الذي يقول إنني شيعي، ما هو بشيعي إن لم يكن متفقها على الأقل بعقيدة الرجعة العظيمة بحسب موازين ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. هذه الملاحظات ملاحظات يجب التوقف عندها، لأنها تمثل علامات في طريق العقيدة السليمة. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا التفصيل، وأعود بكم إلى عنواننا في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة: المنزلة المعرفية لعقيدة الرجعة في دين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. إن العاقل لا ينخدع بالطمع، إن للباقين بالماضين معتبرا، إن كفر النعمة لؤم ومصاحبة الجاهل شؤم، إن عمرك مهر سعادتك إن أنفذته في طاعة ربك، إن أنفاسك أجزاء عمرك فلا تفنها إلا في طاعة تزلفك، إن عمرك وقتك الذي أنت فيه، ما فات مضى وما سيأتيك فأين، قم 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 فاغتنم الفرصة بين العدمين. تساؤلات تطرح نفسها، وقد يطرحها من يطرحها: هل الرجعة تأتي في سياق أن التاريخ يعيد نفسه؟ مع ملاحظتي أن المقولة هذه من أن التاريخ يعيد نفسه قد تكون صحيحة وفقا لفهم معين، وقد تكون ليست صحيحة وفقا لفهم آخر. التاريخ لا يعيد نفسه من قبيل أن يستنسخ استنساخا، فهذا ليس ممكنا. لكن التأريخ يعيد نفسه من جهة تطبيق السنن الإلهية في التكوين أو في التشريع. من هذه الجهة فإن التأريخ يعيد نفسه بحسب السنن الإلهية الحاكمة في عالم التكوين أو الحاكمة في عالم التشريع. فهل أن الرجعة تأتي في هذا السياق أو أن الرجعة معجزة إلهية كما يصفها من يصفها من الذين كتبوا عنها؟ المعجزة بالقياس إلى الرجعة ظاهرة جزئية محدودة. نحن إذا أردنا أن ننظر إلى كل ما خلق الله فإنه إعجاز بالنسبة لنا، وإنه معجزة ومعجزة ومعجزة. ولكننا تعايشنا مع تطبيقات السنن الإلهية فاعتدنا عليها، فإذا ما صدرت معجزة من الأنبياء والأولياء بطريقة لا تتماشى مع القوانين التي اعتدنا عليها، نراها قد خرقت القوانين، وفي الحقيقة لا يوجد خرق للقانون، لا يوجد خرق في هذا الكون. نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم، فما نصطلح عليه هذا المصطلح المعجزات تجري وفقا لقانون آخر نحن لم نعايش، عايشنا بعضا من السنن والقوانين الكونية والشرعية، وإننا لننظر للأشياء من خلال ذلك. فحينما يتحقق شيء إن كان في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، حينما يظهر لنا شيء يجري بطريقة تختلف عن القوانين والسنن التي عايشناها نسمي ذلك معجزة. وفي الحقيقة كل ما خلق الله هو معجزة بحسب هذه المصطلحات. فهل الرجعة معجزة إلهية؟ هذا في الحقيقة وصف بائس. إذا أردنا أن نصف الرجعة العظيمة بحسب مصطلحاتنا، بحسب مصطلحاتنا ما نصطلح عليه من أنه معجزة، الرجعة مرحلة من مراحل الوجود التي تكون متقدمة جدا. الغيبة مقدمة للظهور، والظهور مقدمة للرجعة، تأتينا التفاصيل تباعا. وتساؤل ثالث، هل أن الرجعة محاكمة أولية تسبق المحاكمة النهائية التي ستتحقق يوم القيامة الكبرى، أم أن الرجعة وفاء بوعد إلهي، لأن الله قد وعد أنبياءه وأولياءه بأن ينصرهم في هذه الدنيا؟ وهل كل هذه التساؤلات قد تكون صحيحة في السياق العام لفهم مضمون الرجعة بحدود الفهم البشري المحدود؟ لكننا إذا أردنا أن نسبر أغوارها في موازين ثقافة العترة الطاهرة، فإن المضامين هذه وما يشابهها ستقع في حواش عقيدة الرجعة العظيمة. سأحدثكم عن شؤون الرجعة العظيمة في حلقة يوم غد، لكنني سأضرب لكم مثالا في هذه الحلقة. هذا المثال يقرب لنا الفكرة الإجمالية عن عظمة وأهمية عقيدة الرجعة العظيمة. الغيبة، وهذا هو المثال الذي سأتناوله، غيبة إمام زماننا. وأتمنى أن تتدبروا معي في هذا المثال. غيبة إمام زماننا ونحن نعيشها، بل نعيش في أعماق أعماقها، فهذه هي الغيبة الثانية، وقد امتدت طويلا، امتدت قرونا وقرونا. ما هو سر الغيبة؟ حدثتنا الروايات الشريفة وفصلت لنا في الكلام. الأئمة قالوا لنا من أن سر غيبة إمام زماننا غاب صلوات الله عليه، غاب عن الأبصار كي يتجنب مؤامرات قتله، وهذا المعنى واضح في الأحاديث والروايات. على سبيل المثال، إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، إنه الجزء الثاني. حديث طويل حديث طويل يبدأ من الصفحة 32 ويستمر. أذهب إلى موطن الحاجة من هذا الحديث. سدير الصيرفي هو الذي يحدثنا، والإمام قال هذا الكلام بمحضر سدير والمفضل بن عمر وأبي بصير وأبان بن تغلب. هذه الأسماء لامعة في الواقع الشيعي زمان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من جملة ما قاله إمامنا الصادق في هذا الحديث الطويل: وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم، ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فهذا سر من أسرار غيبة إمام زماننا، أن يتجنب المؤامرات التي تحاك لقتله. وفي بداية غيبته سعى العباسيون كثيرا وتكرر هذا الأمر منهم وهم يداهمون بيت إمامنا العسكري بعد استشهاده في الليل وفي النهار بحثا عن ابن العسكري كي يقتلوه. القضية لا تقف عند بني العباس أو عند بني أمية. الذين يقولون نحن شيعة سيقتلونه، المراجع الطوسيون في زماننا وحتى في الأزمنة الماضية لو أنهم يستطيعون الوصول إلى إمام زماننا لبادروا إلى قتله. ما أنا الذي أقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف، وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. نقرأ في غيبة النعماني هذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة في صفحة 99 بعد 200، إنه الباب 16، الحديث الثاني بسنده، بسند النعماني. النعماني مصنف الكتاب، متوفى سنة 360 للهجرة، من رجال الغيبة الأولى. بسنده، بسند النعماني، عن أبي خالد الكابولي وهو من خواص إمامنا السجاد. أبو خالد الكابولي يحدثنا لما مضى علي بن الحسين صلوات الله عليه، لما مضى بعد أن غادر الدنيا بعد أن استشهد، لما مضى علي بن الحسين دخلت على محمد بن علي الباقر فقلت له جعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك وأنسي به ووحشتي من الناس. قال صدقت يا أبا خالد، فتريد ماذا؟ قلت جعلت فداك، لقد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر بصفة لو رأيته في بعض الطرق لأخذت بيده، يشير إلى إمام زماننا. قال فتريد ماذا يا أبا خالد؟ قال أريد أن تسميه لي حتى أعرفه باسمه. فماذا قال الإمام الباقر؟ فقال سألتني والله يا أبا خالد عن سؤال مجهد، ولقد سألتني عن أمر ما كنت محدثا به أحدا، ولو كنت محدثا به أحدا لحدثتك. أنا لا أريد أن أعلق على هذه التفاصيل، فأسماء الأئمة معروفة. عند خواص أصحابه موطن الحاجة هنا في آخر الرواية، ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. بنو فاطمة هم بنو علي، ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. فهل تستغربون أن الطوسيين البتريين سيخرجون لقتال الإمام ومحاولة قتله حينما يقبل من الحجاز إلى العراق؟ الروايات واضحة وصريحة في ذلك. بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، إذن هذا سر من أسرار الغيبة، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه غاب كي يتجنب مؤامرات قتله من البعيدين ومن القريبين كذلك. هذا الكلام حقيقي ويمثل جانبا من جوانب أسرار الغيبة، لكن الأمر لا ينحصر بهذا العنوان فقط. هناك أمر آخر حدثتنا كلماتهم الشريفة عنه، لازلت أقرأ من المصدر نفسه من كمال الدين للصدوق ومن الجزء نفسه من الجزء الثاني. التوقيع المعروف توقيع إسحاق بن يعقوب من أشهر التوقيعات المهدوية، وهذا التوقيع ورد إلى السفير الثاني مكتوبا بخط صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. من جملة ما جاء في هذا التوقيع: وأما علة وقوع الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والإمام يشير إلى موضوع سأشير إليه بعد قليل، لكنني سأذهب إلى موطن الحاجة. إنه لم يكن أحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. هذا المضمون تحدثت عنه الروايات، إن كان الكلام في هذا التوقيع الشريف أو في رواياتهم وأحاديثهم الأخرى. هذا وجه آخر من وجوه سر غيبة إمام زماننا، أن لا تتعلق بيعة في عنق الإمام صلوات الله وسلامه عليه لطاغوت من الطواغيت. هذا الكلام حقيقي، لكن الأمر لا ينحصر بهذا السبب وبهذه الجهة. إذن هناك تجنب لمؤامرات القتل، وهناك تجنب للمجاملة والمهادنة مع الطواغيت، تجنب للبيعة التي قد تفرضها الظروف الزمانية والمكانية على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأنه في حال كحال آبائه وأجداده، حال التقية الشديدة وحال المدارات الواسعة. فمن هنا فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه غاب، ومن جملة أسرار الغيبة أن يتجنب بيعة الطواغيت. هل يبقى الكلام محصورا بهاتين الجهتين؟ ماذا نقرأ أيضا في المصدر نفسه؟ كمال الدين للصدوق، وفي الجزء نفسه من الطبعة نفسها في الصفحة 100، إنه الحديث السادس بسنده، بسند الصدوق، عن حناني ابن سدير عن أبيه عن سدير الصيرفي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن للقائم منا غيبة يطول أمدها، هذه هي الغيبة التي نعيش فيها. إن للقائم منا غيبة يطول أمدها، فقلت له: يا ابن رسول الله، ولم ذاك؟ سدير الصيرفي يسأل الإمام الصادق: يا ابن رسول الله، ولم ذاك؟ قال: لأن الله عز وجل أبى إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء في غيباتهم، وأنه لا بد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم. قال الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي سنن من كان قبلكم. القانون الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه يجري على هذه الأمة ما جرى على الأمم الماضية، حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، المراد من القذة هي ريشة السهم، فلا بد أن تتساوى ريشات السهم وإلا لن ينطلق بشكل صحيح. المراد من ريشة السهم إنها الزعانف التي تكون في مؤخرة السهم والتي تجعله ينطلق من القوس بشكل صحيح حتى يصل إلى هدفه، فلا بد أن تكون قذذ السهم متطابقة ومتساوية جدا، فيجري على هذه الأمة ما جرى على الأمم الماضية، حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، ذراعا بذراع وباعا ببع. هذه قياسات، الذراع معروف، من هنا إلى رؤوس الأصابع، وأما الباع فهو ما بين اليدين، هذا هو الذي يقال له الباع. ذراعا بذراع وباعا بباع، حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. هذه المضامين وردت في كتب السنة وفي كتب الشيعة. جرت سنن حركة التاريخ بحسب ما يريد الله في الأنبياء أن غابوا. هناك من الأنبياء من غاب غيبة طويلة، وهناك من الأنبياء من غاب غيبة قصيرة، فهذا سر من أسرار غيبة إمام زماننا. هل يعني أن الإمام الحجة بحاجة إلى غيبات الأنبياء؟ الإمام ليس محتاجا، وإنما واقع حركة الحياة وواقع المجتمع البشري وما يحتاجه الإمام في مشروعه، لا لنفسه، لمشروعه الذي هو للناس جميعا ولسائر المخلوقات، لابد أن تنتظم الحركة بحسب القوانين والسنن. فمثلما جرت القوانين والسنن على الأنبياء وعلى مشاريعهم، ستجري على مشروع إمام زماننا بحسب ما يحتاجه المجتمع البشري. وهل يقف الكلام عند هذا الحد؟ الروايات أيضا حدثتنا عن أن سبب الغيبة وأن سرا من أسرارها هو فساد واقع الناس عموما وواقع أهل القبلة خصوصا وواقع الشيعة بنحو أخص. الكهف الشريف، وهذا هو الجزء الأول، للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 385. إنه الحديث 31 من الباب الذي عنوانه باب في الغيبة، بسنده بسند الكليني عن محمد بن الفرج قال: كتب إلي أبو جعفر صلوات الله عليه: إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحانا عن جوارهم، أبعدنا عنه. فهناك غضب من الله على هذه الأمة، وغضب من إمام زماننا على الشيعة بنحو خاص، وهذا بينه إمامنا في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد. المفيد توفي في شهر رمضان سنة 413 للهجرة، قبل وفاته بأشهر وصلته الرسالة الثانية من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وتحدث فيها ما تحدث عن هذا الموضوع، وسأقرأ عليكم ماذا جاء في هذه الرسالة. إذن هناك قانون، إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحانا عن جوارهم. ونقرأ أيضا في الجزء الأول من علل الشرائع للصدوق، طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، صفحة 433. إنه الباب 79 بعد 100، الحديث الثاني بسنده بسند الصدوق عن مروان الأنباري قال: خرج من أبي جعفر عليه السلام إن الله تعالى إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم. إن الله تعالى إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم، وهذا المعنى هو الذي جاء في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة. إنني أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 77 بعد 100 مما جاء في الرسالة الثانية. ماذا يقول إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، لكنهم خونة لم يكونوا على وفاء. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم. أي عهد؟ بيعة الغدير. الطوسيون خانوا هذا العهد وخرقوا هذا العهد، موازين بيعة الغدير أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي فقط، أن تصدر الفتاوى بحسب منهج علي وآل علي فقط، أن تكون منظومة العقائد بحسب منطق علي وآل علي فقط. ولكن الذي قام به الطوسيون منذ أن تأسست حوزة النجف المشؤومة أن غدروا ببيعة الغدير ونقضوها بالتمام والكمال، يلقلقون بالألسنة أنهم يؤمنون ببيعة الغدير عمليا لا في تفسيرهم ولا في عقائدهم ولا في فتاواهم ولا في ثقافتهم ولا في أي شأن من شؤون دينهم، تمسكوا بمواثيق بيعة الغدير العلمية والعملية، وإنما ذهبوا باتجاه ما أنتجته سقيفة بني ساعدة وغاصوا في تلك القذارة إلى أبعد الحدود. وهذا هو الذي أشار إليه إمام زماننا في الرسالة الأولى، لأن القضية كانت سابقة للطوسي، لكن الطوسي ركزها كثيرا. الرسالة الأولى وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، فماذا قال فيها إمام زماننا؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، إنني أقرأ من المصدر نفسه من الصفحة 75 بعد 100، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم من مراجع الطائفة من زعماء الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، شياطين كأنهم لا يعلمون. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم، أي عهد هذا؟ إنها بيعة الغدير، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. في الرسالة الثانية يؤكد هذا المعنى، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم، ما يجعلنا في غيبة عنهم، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. فإمام زماننا يكرهنا، يكره واقعنا. هذه كلمات صاحب الأمر، ما هي كلماتي؟ فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. هذا وجه من وجوه الغيبة وسر من أسرارها. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا الله الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث.
إذن هناك مؤامرات تحاك لقتل إمام زماننا منذ بداية الغيبة وحتى ظهوره الشريف وبعد ظهوره أيضا، لكن غيبته كانت لتجنب مؤامرات قتله ولتجنب المهادنة والمسايرة مع الطواغيت من كل أصنافهم، ألا تقع بيعة في عنق الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن يجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم الماضية، ولابد أن تطبق سنن الأنبياء، ومنها سنن غيباتهم. إنه الواقع الفاسد للمجتمع البشري ولأهل القبلة وللشيعة بشكل أخص. الكلام لا يقف عند هذا الحد. يحدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدق من الجزء الأول في الصفحة 71 بعد 200 من طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. الحديث الثاني بسنده بسند الصدوق عن محمد بن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل فلانا وفلانا وفلانا، يعني أبا بكر وعمر وعثمان؟ قطعا في أصل الكلام فإن سائل ذكر أسماءهم، لكن التقية هي التي تدفع الرواة والمؤلفين أن يستعملوا هذه التعابير. قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل فلانا وفلانا وفلانا؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنين في أصلاب قوم كافرين. الأمر الذي جرى في كربلاء والذي جرى في صفين أمير المؤمنين في صفين ما كان يقتل الجميع وإنما ينظر في أصلابهم، إذا نظر في أصلابهم فوجد قوما مؤمنين تركهم. قال ودائع مؤمنين في أصلاب قوم كافرين، وكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله تعالى، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله فقتله، مثل ما جرى في سنة نوح النبي حين وصل قومه إلى الحد الذي لا يلد إلا فاجرا كفارا، فتحقق الطوفان، فليس هناك من أمل أو رجاء في أن يولد قوم مؤمنون. هذا سر من أسرار الغيبة، وإذا أردنا أن نبحر في هذا الموضوع فإن الكلام سيكون طويلا، سيكون طويلا. هل هي هذه أسرار الغيبة؟ هذه المضامين حقيقية، الأئمة حدثونا بها وواقعية، إذا بحثنا في بطون التاريخ منذ أن غاب إمام زماننا وإلى يومنا هذا فإننا نجد هذه الوقائع والحقائق ملموسة ومحسوسة، وإلى يومنا هذا وإلى يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لكن أسرار الغيبة لا تنحصر بهذه المضامين. تعالوا معي إلى حديث مهم جدا، كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق، إنه الجزء الثاني، المصدر الذي قرأت عليكم منه قبل قليل في الصفحة 200، إنه الحديث 11 بسنده، بسند الصدوق، عن عبد الله ابن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، فقلت له ولما جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. إذن هذا الذي كشفه الأئمة يمثل جانبا في حاشية الموضوع، هناك أمر الأئمة ما كشفوه لنا، فقلت له ولما جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره. المشكلة مشكلة وعي وإدراك، ليست القضية في معلومات نستطيع أن نستوعبها، والإمام يخفيها عنا لأجل أن تبقى سرا وخوفا منا أن نبوح بها. القضية ليست كذلك، الأمر كبير لا نستطيع أن ندركه. سيأتينا البيان، سيأتينا البيان تباعا. قال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره. فالحكمة من الغيبة لا نستطيع أن نحيط بها، وإنما يتحقق لنا فهمها في مرحلة الظهور. لماذا؟ لأن إدراكنا سيترقى في مرحلة الغيبة. نحن لا نمتلك الإدراك الذي سنكون عليه زمان الظهور. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلى وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. لابد أن نعرف من أن إدراكنا زمان الظهور سيكون مختلفا اختلافا كبيرا جدا، وهذا ما سأحدثكم عنه بعد الفاصل. كلام علي علي الكلام. إن أفضل الإيمان إنصاف المرء من نفسه، إن أفضل الجهاد مجاهدة الرجل نفسه، إن من العدل أن تنصف في الحكم وتجتنب الظلم، إن أفضل العلم السكينة والحلم، إن القبح في الظلم بقدر الحسن في العدل، إن الزهد في الجهل بقدر الرغبة في العقل، إن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق من الجزء الثاني، من المصدر الذي قرأت عليكم منه قبل قليل، في الصفحة 74 بعد 400. إنه الحديث 31 بسنده عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم. وأتذكر أنني قرأت هذا النص في زمن سابق من نسخة أخرى من نفس الكتاب، وكملت بها أحلامهم. والمعنى واحد. إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم وكملت بها أحلامهم. ونقرأ أيضا في الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي المتوفى سنة 573 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، إنه الجزء الثاني من الخرائج والجرائح من هذه الطبعة، صفحة 840، الحديث 57، عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم. صفحة 841، إنه الحديث 59 بسنده، بسند الراوندي عن أبان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين، فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين. لماذا يضم إليها الجزئين؟ لأنه سينقي الجزئين، ينقي الحرفين مما لحق بهما من الأكاذيب والافتراءات والتحريفات. فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين حتى يبثها 27 جزءا. إذن هذه السعة العلمية التي لا نستطيع أن نتصورها الآن تحتاج إلى سعة عقلية. قطعا اللغة ستتغير، لأن اللغة التي نستعملها الآن تتناسب مع عقولنا ومعلوماتنا، لكن حينما تتسع المعلومات بهذا النحو الذي لا نستطيع أن نتخيله الآن، ولكن من خلال المقايسة ما بين حرفين تعرضا للافتراء والتحريف والتضييع، وبين 27 تحت رعاية الإمام وتعليمه وإرشاده، سعة علمية هائلة وسعة عقلية هائلة تتناسب مع هذا العلم المتسع، ولغة بطبيعة جديدة وبقدرة جديدة على أن تتماشى مع هذا الرقي العقلي وهذا الرقي العلمي. المدارك ستكون مختلفة حينئذ. ومن هنا فإننا سنعيش واقعا جديدا لا نستطيع أن نتخيله الآن. هذا الواقع الجديد حدثنا عنه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، من الصفحة 36 بعد 200، إنه الحديث 13 بسنده، بسند النعماني، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول عبد الله ابن عطاء المكي: سألته، سأل الإمام الصادق عن سيرة المهدي، كيف سيرته؟ فقال: يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، يهدم ما كان قبله. هذا يعني أن الدين الذي عندنا ما هو بدينهم، ما هو بدين إمام زماننا. فهؤلاء الكذابون الذين يقولون من أنهم نواب صاحب الزمان، نوابه في أي شيء؟ نوابه في دين ما هو بدينه. فقال: يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، يهدم ما كان قبله، كما هدم رسول الله أمر الجاهلية ويستأنف الإسلام جديدا. فنحن نعيش في جاهلية. هذا هو التيه الذي حدثنا عنه أمير المؤمنين، من أن الشيعة سيكون تيهها زمان الغيبة أضعاف تيه بني إسرائيل. هي هذه الجاهلية التي يتحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. دقق النظر في كلمات الصادق: يصنع كما صنع رسول الله، يهدم ما كان قبله، كما هدم رسول الله أمر الجاهلية ويستأنف الإسلام جديدا. وماذا تقول أحاديثهم؟ صفحة 238، إنه الحديث 19 بسنده، بسند النعماني، عن عاصم ابن حميد الحناط عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. فهناك عقول متطورة مترقية، وهناك علوم واسعة، وهناك أمر جديد، وهناك كتاب جديد، وهناك قضاء جديد، كل شيء جديد. ومن أن الإمام سيهدم ما كان قبله مثلما فعل رسول الله، هدم أمر الجاهلية وبنى بناء جديدا. لازلت أقرأ من غيبة النعماني صفحة 334، إنه الحديث 6 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم الفساطيط في مسجد كوفان؟ الفساطيط هي الخيام الكبيرة. كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم الفساطيط في مسجد كوفان ثم يخرج إليهم المثال المستأنف؟ هذا شيء جديد يختلف عن كل الذي تقدم. ثم يخرج إليهم المثال المستأنف، أمر جديد، أمر جديد على العرب شديد. لأن أكثر العرب هم من نواصب سقيفة بني ساعد، ولأن الشيعة من العرب هم أكثر تعصبا لسقيفة بني طوسي من أهل إيران ومن أهل باكستان ومن سائر الدول غير العربية. العرب في العراق وفي الخليج وفي لبنان هم الأكثر تعصبا للمنهج الطوسي لسقيفة بني طوسي. فهذا المثال المستأنف سيكون شديدا على العرب من الشيعة والسنة على حد سواء. صفحة 336، إنه الحديث الثاني بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. الإمام الصادق يقول: الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أبو بصير يقول للإمام الصادق: اشرح لي هذا أصلحك الله. فقال: مما يستأنف الداعي منا، يشير إلى إمام زماننا، مما يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله. الأحاديث كثيرة ووفيرة جدا في هذا المضمون. إذن هناك مثال مستأنف، هناك كتاب جديد، هناك هدم لما كان موجودا في زمان الغيبة، وهناك عقل مترقي، وهناك علم متسع. كل شيء يجعلنا في حالة إدراك نحن لا نستطيع أن نتصور حدودها الآن، لأن التصور والتخيل إنما يبنى على المفردات المتوفرة. المفردات المتوفرة لدينا التي نستعين بها على التخيل وعلى التصور إلى أبعد ما يمكن أن نتصور لا تعيننا على فهم ما يجري زمن الظهور. السر الحقيقي لغيبة الإمام لو بين لنا الآن لا ندركه، ولذلك أجل إلى زمن الظهور. بين لنا الأئمة ما بينوا من جهات، هذه الجهات حقيقية وصحيحة، لكنها تقع في حاشية الموضوع. كل الذي بين لنا يقع في حاشية الموضوع، أما جوهر الموضوع، لباب الموضوع، فهذا أمر لا نتمكن من إدراكه، لأننا لا نمتلك الإدراك الذي يتناسب مع تلك الحقائق ومع تلك المضامين. ولذا فلا بد أن ننتقل إلى مرحلة يكون الإدراك فيها عاليا متطورا، حينئذ نستطيع أن ندرك أسرار الغيبة كما هي. وهنا لابد أن نعرف من أن الغيبة ليست بشيء إذا أردنا أن نقايسها مع الظهور وأسراره. ومرحلة الظهور مع عظمتها فإنها ليست بشيء إذا أردنا أن نقايسها مع مرحلة الرجعة العظيمة، كما أن مرحلة الرجعة العظيمة في أوائلها ليست بشيء مع عظمتها إذا أردنا أن نقايسها مع أواخر مرحلة الرجعة العظيمة. بداية الرجعة العظيمة في الدولة الحسينية، وهي الدولة الممهدة للدولة المحمدية التي تكون في آخر عصر الرجعة العظيمة. نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. سبحانك يا الله الغاف يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشأ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب. سبحانك يا الله
لابد أن تعرفوا حينما أحدثكم عن عدم امتلاكنا لقوة الإدراك التي تتناسب مع الإحاطة بأسرار الغيبة التي هي ليست بشيء إذا أردنا أن نقايسها مع مرحلة الظهور في حقائقها وأسرارها، لابد أن تعرفوا من أنني لا أتحدث عن الجهال أو عن الذين لا يمتلكون بصيرة، أنا أحدثكم عن الخواص الذين يمتلكون إدراكا مميزا. على سبيل المثال، إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق من الطبعة نفسها التي أشرت إليها حينما كنت أقرأ من الجزء الثاني، صفحة 479. حديث طويل عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه يبدأ في صفحة 477، إنه الحديث الثاني من الباب 31 بسنده بسند الصدوق عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، حتى يقول إمامنا السجاد: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره، لظهور الحجة ابن الحسن، يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. هؤلاء يمتلكون قدرة إدراكية عالية، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. أولئك المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هؤلاء من الشيعة في زمان الغيبة يوفقون إلى قدرة إدراكية عالية، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهد. وهناك من هم أعلى منزلة وشأنا وشأوة، يحدثنا عنهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 48 بعد المئة، إنها الخطبة 50 بعد المئة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن فتن زمان الغيبة الكبرى، ويتحدث عن إمام زماننا وكيف سيتصرف ويعمل في زمان غيبته، فيصفه بأنه في سترة عن الناس، والسترة من عناوين الغيبة، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره، الذي هو على معرفة ودراية بالقيافة وتتبع الآثار لن يستطيع أن يصل إليه. يعني أن المخابرات العالمية والدولية لن تستطيع أن تصل إليه. في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. ثم الكلام هنا عن هذه المجموعة التي تمتلك قدرة إدراكية عالية جدا، إنها على تواصل مباشر مع الإمام الحجة صلوات الله عليه. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، القين هو الحداد، والنصل السيف أو سائر أنواع الأسلحة الأخرى. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. يغبقون أي أن الإمام هو الساقي، هو الساقي لهم، يقدم لهم كؤوس الحكمة صباحا ومساء. يغبقون عند المساء، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، بعد الصبوح عند الصباح. فهؤلاء إمام زماننا يقدم لهم كؤوس الحكمة يوميا صباحا ومساء. هذا كله في زمان الغيبة. لماذا نحن بعيدون عن هذا المنهج؟ لأن الحوزة الطوسية بمراجعها اللعناء ذهبت مغربة، وإمام زماننا ذهب مشرقا. تبعنا أولئك اللعناء الذين ذهبوا مغربين بعيدين عن إمام زماننا، فكان الذي كان. فحرمنا من هذا العطاء ومن هذا الفيض. ثم ليشحذن فيها قوم، وتلاحظون التأكيد هنا لام التأكيد وهنا نون التوكيد المثقلة. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم بحسب مواثيق بيعة الغدير لا بحسب تفاسير مراجع الشيعة اللعنة. تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. فحينما أتحدث عن أن المدارك زمان الغيبة محدودة، إنني أتحدث عن مدارك هؤلاء، لا أتحدث عن مدارك أولئك الثولان من المراجع الطوسيين. أتحدث عن ضيق مدارك هؤلاء، فهؤلاء بحاجة إلى رقي في عقولهم وفي معلوماتهم وفي انجلاء بصائرهم حتى يستطيعوا الإحاطة بأسرار الغيبة التي لا تعد بشيء إذا أردنا أن نقايسها مع حقائق وأسرار مرحلة الظهور. والظهور لا يعد بشيء إذا أردنا أن نقايسه في حقائقه وأسراره مع مرحلة الرجعة العظيمة، لأن الظهور مقدمة، الظهور وضوء والرجعة صلاة، والرجعة نفسها فبداياتها لا تعد بشيء إذا أردنا أن نقايسها بأواخرها. بداية الرجعة الدولة الحسينية التي تكون ممهدة للدولة المحمدية التي تأتينا في آخر عصر الرجعة العظيمة. وهذا معنى من معاني قولة رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. الوقت يجري سريعا، وهناك الكثير من المطالب والكثير من المضامين التي سأحاول قدر الإمكان في الحلقات القادمة أن أبينها لكم بحدود ما يسنح به المقام. أعتقد من بعد هذا المثال صارت الفكرة قريبة، وصارت الصورة واضحة إلى حد ما فيما يرتبط بعنوان حلقتنا. عنوان هذه الحلقة وحلقة يوم غد: المنزلة الفكرية المعرفية لعقيدة الرجعة في دين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. كاظم الأزري في رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو سر السجود في الملأ الأعلى، ولولاه لم تعفر جباها، وهو الآية المحيطة في الكون، ففي عين كل شيء تراها، الفريد الذي مفاتيح علم الواحد الفرد غيره ما حواها، هو طاووس روضة الملك، بل ناموسها الأكبر الذي يرعاها، وهو الجوهر المجرد منه كل نفس مليكها زكاها. لم تكن هذه العناصر إلا من هيولاه حيث كان أباها، وهو الآية المحيطة في الكون، ففي عين كل شيء تراها. المنزلة المعرفية والفكرية لعقيدة الرجعة العظيمة في دين العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، هذه هي الخطوة الأولى التي تفتح لنا باب فقه عقيدة الرجعة. وهذا البيان سيكون بيانا إجماليا، لأنني بعد ذلك سأنقل الحديث إلى قرآنهم، وسيكون الكلام تفصيليا، ومن قرآنهم إلى منظومة الأدعية والزيارات، إنها أدعيتهم وزياراتهم الشريفة، ومن الأدعية والزيارات إلى عالم رواياتهم وأحاديثهم، وقد حدثونا كثيرا وكثيرا عن الرجعة، وبرغم ما ضاع من أحاديث الرجعة، لقد ضاع الكثير منها، لكن بقيت من الأحاديث المئات، مئات من الأحاديث عندنا عن الرجعة العظيمة. من كل ذلك وما يتفرع عن هذه المضامين من التفاصيل، ستنجلي لنا الصورة واضحة وواضحة جدا عن المنزلة الرفيعة والعالية جدا لعقيدة الرجعة في دين العترة الطاهرة. ولذا قالوا لنا وبينوا لنا هذا القانون من أنه ليس منا من لم يؤمن برجعتنا. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا على مودة الزهراء وآل الزهراء، فالزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي سيدة الحضور والغيبة، وهي سيدة الظهور والرجعة. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً